أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الفصل الثاني: بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. الكثير بل الكثيرون ممن أنكروا المعاد كان بسبب قصر نظرهم على البعد المادي للإنسان، فهم رأوا أن الإنسان مجموعة عروق ولحم وشحم وعظم، والمادة تفنى وقابلة للفناء، فقالوا هذه الأعصاب واللحوم والشحوم والعروق والخلايا تزول بزوال الإنسان ويأكلها الدود، فهل إلى رجوع من سبيل؟ كيف ترجع؟ فأنكروا المعاد نتيجة لهذه النظرة المادية الضيقة. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال على لسانهم: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني بعد زوال وضياع أبداننا في الأرض. إذا ضللنا في الأرض يعني إذا ظلت أبدانها وغابت وضاعت في الأرض، تلاشت في الأرض، ضلت، مو ظلت بمعنى بقى، غابت يعني. أئنا لفي خلق جديد، يعني بعد ما تذوب عظامنا وتتفتف وتتفتف ننخلق من جديد. الله عز وجل يجيب على هذا التساؤل بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يعني الإنسان في حيثيتان: حيثية مادية وهي الجسد، وحيثية معنوية وهي الروح والنفس الإنسانية. هذا البعد المادي والمعنوي، الروح والنفس الإنسانية، ملك الموت يتوفاها يأخذها. والوعد الثاني المادي: إلى ربكم ترجعون، الله يرجع هذه الأبدان المادية أيضا. وبعبارة علمية أو طبية، أثبت العلم الحديث أن خلايا الإنسان تتجدد دائما، هي في حال النمو والتجدد المستمر. وقالوا كل 10 سنوات كل خلايا البدن تتغير. يعني أنت خلايا بدنك قبل 10 سنوات غير خلايا بدنك بعد 10 سنوات. يعني الوجود المادي لك قبل 10 سنوات غير الوجود المادي لك بعد 10 سنوات. أولا ترى الحية والثعبان تنسلخ من ثوبها ويطلع إليه الجلد الجديد، ويستفيدون من هذه الجلود لشنطات النسوان وغير ذلك. الجلود جلد الثعبان ينسلخ، كذلك بدن الإنسان وغيره من الكائنات الحية قابل للتجدد. الجواب توجد حقيقة لا تتغير وهي الروح الإنسانية والنفس الإنسانية التي تشير إليها بقولك أنا أنا، وبالفارسي خدام، وبالإنجليزي I am sorry my friend. والخولة إذن هذه الحقيقة I am خدام، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا كما يقول المتنبي، لا تقول أنا فتهلا، هذه أنا أنت تقولها وأنت طفل إلين ما تصير عجوز، ما بقول الله يبلغنا فيكم تمشون على عكاظ، تقول أنا. مما يعني أن هذه الحقيقة أنا الروح النفس لا تتغير. هذا الروح كما سيأتي عند النوم الله يأخذها يقبضها، إما يرجعها فتعود لك الحياة أو ما يرجعها بعد تفنقش تطلع من الحياة الدنيا تتيسر. واضح إن شاء الله. إذن النفس الإنسانية باقية حتى بعد الموت، الموت يفني البدن لكن الروح تبقى. فضل سيدي.
يعني الموت هو فقط انفصال الروح عن الجسد.
أحسن، فصل للروح عن الجسد لكن الروح تبقى حية،
مختص بالنشأة الدنيا،
تبقى في النشأة الدنيا نعم،
يبقى شيء من الروح في الجسد كما يقولون أو مقدار.
هذه بحث فيه تفصيل، هل يبقى لا يبقى، ما هي علاقة الروح بالبدن، هل هي علاقة المشارفة يعني الروح مشرفة ومشرقة على البدن أو لا، هي تذهب إلى عالم آخر، عالم البرهوت أو الناسوت أو التفاصيل في علم النفس الفلسفي وغير ذلك. لكن الرأي المعروف والمعاين أن البدن ما تبقى فيه روح، الروح بالكامل تخرج عن البدن، لكن هناك علاقة بين الروح وبين البدن، والروح أمر معقد. يسألونك عن الروح، الله ما جاوبهم عن الروح، قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم
إلا
قليلا. بعد نقرأ قليل الفصل الثاني.
شايفين من ناحية التلقين مثلاً خروج آخر شيء يخرج من عبادنا، يبقى الحياة فقط في السماء أنا أعتقد كان، فبمشي يرقى الميت إنه بعد عقب كم يوم أنت عقب شهر مثلاً يرقونه تروح الروح بعد.
الروح تخرج من البداية وتخرج من وين الروح؟ ما شفتوا واحد يحضر انتم ها؟ انا هم ما شفت
يشرح
ها؟
يشرح فيديو
موجود. نعم
في مقطع فيديو
تلاحظ اصبع رجل اليسرى تتحرك فتستل من الرجل. على كل حال هذا تفصيل مو الان بحثنا هذا، بس الروح تستل من البدن بالكامل. واللي يعاني تشوف حالة الناس هكذا يبدأ بدنا آخر شيء من رجلة اليسرى، شوف الرجل اليسرى الصبع الإبهام، إبهام الرجل اليسرى شوف تنشفس شوية زيادة. والله حول أعانا الله منا. أو بالعكس الآن أنا ما أتذكر بالضبط، هل تبدأ بالرجل اليسرى وتخرج من الحلقوم لعله هو هذا، لكن الروح تخرج بالكامل ولا علاقة أنه هذا الغسل خروج الروح ما خروج الروح، هذا حكم شرعي أنه إذا خرجت الروح يغسل، خرجت الآن أو بعد سنة.
قصد التلقين
تلقين يثبت للميت حتى لو دفن بعد سنة. يثبت له.
لا على قول أنه يبقى له السمع.
يبقى له السمع قسم الناحية.
ولكن كحكم شرعي التقديم ثابت حتى لو بعد سنة أو سنتين. روح الميت تبقى يعني أنه يفرح الروايات أنه يفرح بقدوم أهله لزيارته يعني تبقى روحه مشرفة على القبر. وإلا ليش أنت تزور القبر؟ ما يحتاج تزور القبر، تقرأ إليه فاتحة من دون أن تذهب إليه، هو يستفيد وأنت تستفيد، أنت يرق قلبك وتذكر الآخرة وهو أيضا يستفيد، يصل إليه ثواب قراءة الفاتحة والصدقة. الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. يعني هذا في هذا الفصل، في هذا الفصل حتى أراويكم الترتيب المنطقي. لاحظ الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. الفصل الثالث ما هو؟ المعاد الجسماني والروحاني. في هذا الفصل نثبت اثنينية، عندنا روح وعندنا جسد، وأن النفس تبقى وأن الجسد يفنى. الفصل اللي بعد الفصل الثاني سين سؤال، الذي يعاد هو الروح فقط أو الروح والجسد معا؟ الروح فقط يعني معاد روحاني، الله يعيد الأرواح فقط يوم القيامة. الروح والجسد فقط يعني معاد جسماني وروحاني. واضح إن شاء الله. ابن سينا على عظمته هذا المفكر الكبير شيخ المشائين استطاع إثبات المعاد الروحاني ولم يستطع إثبات المعاد الجسماني، لكن المفكر الكبير والفيلسوف العظيم الملا صدر الشيرازي أثبت المعاد الروحاني والجسماني معا. عقل الكلام في الإثبات العقلي، والابن سينا يقول أن الروح والجسد الله يبعثهم لأن مسلم، واضح ولا؟ من ناحية عقائدية ومذهبية ودينية ابن سينا يسلم بالمعاد الروحاني والجسماني، لكن البرهان الفلسفي استطاع أن ينقل على خصوص المعاد الروحاني دون المعاد الجسماني. خب سين سؤال، احنا الآن ثبتنا أن الروح تبقى بعد ما إلي معنى أنها تعاد
إلى الجسد.
خب هذه أن هي تموت أو تعاد إلى الجسد، هذا فيه كلام قد يقال كما في الرواية أنه يموت الخلق كلهم، يبقى عزرائيل ملك الموت، بعدين الله عز وجل يقضى عليه يقول له ها ذوق، شلون أنت ذوق الناس الآن ذوق طعم الموت، ثم يفنى العالم، الله يفنيه بالكامل وعيده من جديد بناء على هذا التصوير. صار حتى أن الأرواح تنفنى ثم يرجعها، صار إعادة إلى الروح بناء على هذا التصوير. بناء على تصوير آخر لا، أنه لا تفنى الأرواح ولكن تعاد الروح إلى الجسد من جديد، فصار معاد روحاني يعني إعادة الروح إلى الجسد من جديد. نقرأ الآن هذا المقدار، هذه كلها تفاصيل ما موجودة في الكتاب، في بحوث أعلى وأرقى. إن شاء الله نلتقي لنرتقي إلى المرتقى الأعظم. ها؟
وين حصل
هذه بحوث فلسفية يحتاج أول الدرسون فلسفة، بعدين مثل تحصلها في شرح التجريد، شرح التجريد للمحقق الطوسي قسمين، القسم الأول فلسفة، القسم الثاني علم الكلام. يعني انت ما ترد علم الكلام الا اذا فهم المطالب الفلسفيه، وموجوده عند الملا صدر المبدا والمعاد كتاب خاص مستقل. كثير من الفلاسفه عندهم كتاب تحت هذا العنوان المبدا والمعاد، مثل ابن سينا عند المبدا والمعاد، ملا صدر عند المبدأ والمعاني. ولا ينصح بقراءة مطالب فلسفية وعرفانية إلى واحد ما دارس، لأنه قد يخطئ في الفهم ويعتقد عقائد باطلة عاطلة فيصاب بالجهل المركب، يجهل ويجهل أنه جاهل ويتصور أنه عارف. الفصل الثاني، بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. إن بعض شبهات منكر المعاد ناشئ عن توهم أن الإنسان ليس إلا مجموعة خلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلود تعمل بانتظام، فإذا مات الإنسان صار ترابا ولا يبقى من شخصيته شيء، يعني الروح ما تبقى بعد. فكيف يمكن أن يكون الإنسان المعاد هو نفس الإنسان في الدنيا؟ بعد كيف العدم؟ العدم ليس إلا عدم، كيف تعيد الأشياء من العدم؟ هذه المشكلة. ورد عندنا في دعاء الجوشن الكبير: يا خالق الأشياء من العدم. ما المراد بالعدم؟ هنا في شرح الفلاسفة طويل. ولا يبقى من شخصيته شيء، فكيف يمكن أن يكون الإنسان المعاد هو نفس الإنسان في الدنيا؟ وعليه فلا يتحقق المقصود من المعاد، وهو تحقيق العدل الإلهي بإثابة المطيع وعقوبة العاصي. ولعله إلى هذه الشبهة يشير قولهم: أإذا ظللنا في الأرض، ظللنا في الأرض يعني غبنا وضعنا في الأرض، أإنا في خلق جديد؟ الله يخلقنا من جديد يريدنا؟ وقد أجاب سبحانه عنها بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا بأرواحكم، ثم إلى ربكم ترجعون، أجسادكم ترجع بعد. يعني أن شخصيتكم الحقيقية لا تضل أبدا في الأرض. شخصيتكم الحقيقية ما هي؟ أيام خذان أنا، هذه الشخصية الحقيقية اللي تعبر عنها أنا، هذه الشخصية هذه ما تضل في الأرض، تبقى، فإنها محفوظة لا تتغير ولا تضل. وتلك الشخصية هي ملاك وحدة الإنسان المحشور في الآخرة والإنسان الدنيوي. ستأتي شبهة الآكل والمأكول، يعني أنت تأكل السمكة وبعدين تموت، يأكل الحيوان والحيوان يأكل حيوان، ذاك الحيوان يأكل إلى أن يصير فيه شات، وهذا الشات تروح إلى افترض هذا اللي مات كافر الله بعدمه، ذاب وصار والنبات صار سماد إلى نبات، وبعدين أنت جيت يا الصالح وأكلت منه، زين حين الله إذا بيعذبه بيعذبك لأنه صار جزء منك، واضح ولا؟ هكذا شبهة الأكل والمأكول. يقولون الذي يعذب ليس البدن فقط، أنت قصرت نظرك على البدن، الذي يعذب الروح، أنا مالت المؤمن غير أنا مالت الكافر، لكن هناك عذاب ينسب إلى البدن، نبض جلودهم، لكن ليس للبدن والجلد بما هو جلد وعظم، بما هو مؤثر على الروح، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، النفس خلها تذوق العذاب مو الجلد، ما قالت ليذوق الجلد العذاب، ليذوقوا يعني شخصيتهم الأنا مالتهم هي اللي تذوق العذاب. خوب لا نسبق الأحداث، يعني أن شخصيتكم الحقيقية لا تضل أبدا في الأرض، فإنها محفوظة لا تتغير ولا تضل، وتلك الشخصية هي ملاك وحدة الإنسان المحشور في الآخرة والإنسان الدنيوي واحد، يعني الإنسان في الدنيا والآخرة واحد. فالآية تعرب عن بقاء الروح، يعني تكشف عن بقاء الروح بعد الموت، وهذا الجواب هو الأساس لدفع أكثر الشبهات حول المعاد الجسماني. من هذه الشبهات شبهة الأكل والمأكول، هذا شبهة في المعاد الجسماني، صار الآن الكافر جزء من المؤمن والمؤمن هم جزء من الكافر، إذا المؤمن ذاب وصار سماد إلى نبات وجو أكل الفاكهة الكافر، الله إذا يريد نعم المؤمن بعد بنعم الكافر، واضح ولا؟ الجواب أنا مالة المؤمن غير أنا مالة الكافر. لقد شغل أمر تجرد الروح، يعني تجرد الروح عن المادة، وبقائه يعني بقاء الروح دون المادة فإنها تفنى، شغل بال المفكرين واستدلوا عليه بوجوه عقلية، كما اهتم القرآن الكريم ببيانه في لفيف من آياته، وفيما يلي نسلك في البحث عن تجرد الروح هذين الطريقين العقلي والنقلي. الشيخ السبحاني في هذا الكتاب يقيم دليلين عقليين على تجرد الروح، ويأتي بأربعة شواهد قرآنية على تجرد الروح. الدليل العقلي الأول أخذناه، ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية، كل 10 سنوات يتغير جسدك، إذا الجسد في تغير وفناء، لكن الروح فيها ثبات. أنا نقرأ هذا المقدار، هذا الدليل الأول، البراهين الأول. ألف البراهين العقلية إن البحث العقلي في تجرد الروح متراني الأطراف طويل، مختلف البراهين نكتفي من ذلك ببيان برهانين. ومن أراد التبسط يعني البسط في المطالب التوسط فليرجع إلى الكتب المعدة لذلك، شرح الإشارات للشيخ الرئيس الأسفار لعلى صدر أصول الفلسفة المعلمة قراطبة. البرهان الأول ثمات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية، هذا وجدان بالوجدان، أنا واحد مثمن. لقد أثبت العلم أن التغير والتحول من الآثار اللازمة للموجودات المادية، يعني كل مادي يلزم أن يتغير ويتحول، فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري عن التغير والتبدل. وقد حسب العلماء معدل هذا التجدد فظهر لهم أنه يحدث بصورة شاملة يعني كاملة في البدن مرة كل 10 سنين. هذا يعني خذ هذا أن التجدد المادي، ولكن كل واحد منا يحس بأن نفسه باقية ثابتة في دوامة تلك التغيرات الجسمية، ويجد أن هناك شيئا يسند إليه جميع حالاته من الطفولية والصبابة والشباب والكهولة، وهي لفظة أنا، عبر عنها أنا، يشير إلى الشخصية. فهناك وراء بدن الإنسان يعني غير بدن الإنسان وتحولات البدن الإنسان، تحولات الإنسان البدنية، ماذا غير ماذا؟ حقيقة باقية ثابتة. ما هي هذه الحقيقة؟ الروح، النفس التي يشير إليها بلفظ أنا، رغم تغير الأحوال وتصرم الأزمنة.
فينا نضيف أيضا البارزة،
نعم
نضيف أيضا أنه البرزخ يصدر
يعرف
نفسه أنه أنا صاحب هذا الجسد الكامل
الدنيا،
لكن الآن في
نشأة
أخرى.
نحن الآن نتكلم بقطع النظر عن العوالم في عالم الدنيا والبرزخ والآخرة،
طبعا الروح واحدة طبعا.
موجود أنا حتى في أول عالم، ما هو أول عالم؟ عالم كأنه أنا شايف أنك من زمان، كأن هاي الكلام أنا سمعته منه، تقول إيه يمكن في عالم الدار، كأن أنا سمع، كأني شايف إنك أنا من زمان، واضح ولا؟ أنا شايف إنك يعني شوف هذه أنا من عالم الدار إلى عالم الآخرة، إلى أنا واحدة. فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها تلك الصفات، ما هي الحقيقة؟ أنا أمرا ماديا لكان مشمولا لسنة التغير والتحول، إذا الأنا صارت ماديا صارت تتحول وتتغير، إذا تتحول وتتغير أنت مصير واحد تصير 10 20. يقول لم يصحم تلك الصفات على شيء واحد، حتى يقول أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت صبيا أو شابا، وأنا الذي فعلت كذا وكذا في تلك الحالة وذلك الوهم. هذا تمام الكلام في الدليل العقل الأول. الدليل العقل الثاني، الله أكبر الله أكبر، عدم الانقسام آية التجرد، يعني المادي يقبل القسمة، يقبل الانشطاء، النفس ما تقبل الانشطار. يا أخي يا أخي، وأزيدك من الشعر به، مو بعد النفس، آثار النفس. من آثار النفس الحب، من آثار النفس البغض، هذا ما يقبل الانقسام. حب الولد يتقسم بعد واحد، بغض العدو بعد أقسام واحد. إذن النفس وآثار النفس لا تقبل القسمين. هذا دليل التجرد. المادي يقبل الانقسام، كل ماديين يقبل التجزؤ، يقبل الانقسام، بخلاف المعنوي فإنه المجرد رحمكم الله، وهذه الشهادة ما يقبل الانقسام. خوش هذه الشهادة، كلام خطابي بعد. خوش. اثنين، عدم الانقسام عاية التجرد. الانقسام والتجزؤ من لوازم المادة، ولكن كل واحد منا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته ويعبر عنه بأنا وجده معنى بسيط. دائما الروح المجردة، الروح المجرد معنى بسيط غير مركب، ما يتقسم ولا يتجزم. وجده معنى بسيطا غير قابل للانقسام والتجزي. فارتفاع أحكام المادة يعني عن الروح والنفس دليل على أنه ليس بمادي. النفس والروح ليست مادية. إن عدم الانقسام لا يختص بالنفس، مو بس النفس، آثار النفس بعد، بل هو سائد على الصفات النفسانية. الصفات النفسانية آثار النفس، مثل من الحب والبغض والإرادة والكراهة والإذعان وذلك، كلها أمور بسيطة. اعطف نظرك إلى حبك لولدك وبغضك لعدوك، فهل تجد فيهما تركبا؟ لا، أمر بسيط. وهل ينقسمان إلى أجزاء؟ كلا ولا، حاشا لمثلك أن يقال. سميدعو يا قارع الباب الذي عن هزه عجزه، أكف أربعون وأربع أقول فيك سميدعو. كلا ولا، حاشا لمثلك أن يقال. سميدعو لمن هي الأبيات؟ لابن أبي الحديد المعتزلي، سنه معتزلي إلى هذا الوقت. لولا حدوثك يقول قلت أنك خارق الأفلاك. استغفر الله، ما أريد أن أكفر بعد. هذا ابن أبي الحديد. فظهر أن الروح وآثارها والنفس والنفسانية كلها موجودات واقعية خارج عن إطار واقعية موجودة في الواقع ونفس الآن. باء القرآن وتجرد النفس، الآيات كثيرة نقرأها ونستنطقها. باء القرآن وتجرد النفس، الآيات القرآنية الدالة على بقاء النفس بعد الموت تصريحا إما بالصراحة أو تلويحا كثيرة. نأتي بنماذج منها. أول واحدة صريحة، أول واحدة صريحة، الله يتوفى الأنفس، يعني الله يأخذ الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. الله، الآية صريحة أن رب العالمين يأخذ النفس، إذا تنام الله يأخذ روحه، إما يرجعها فتستيقظ أو ما يرجعها إن شيء أكبر. الله طول في عمرك. نقرأ القرآن. الشاهد الأول يقول سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لفظة التوفي بمعنى القبض والأخذ، الله يقبض الروح يأخذ الروح لا الإماتة. هنا ليس المراد الإماتة، إذا الإماتة كيف يترجع؟ وعلى ذلك فالآية تدل على أن للإنسان وراء البدن شيئا يأخذه الله سبحانه حين الموت والندم، فيمسكه إن كتب عليه الموت ويرسله إن لم يكتب عليه ذلك الموت إلى أجل مسمى، الأجل محدد. عند الغرفاء مطلع عميق خطير. يسمونه ملكة الموت الاختياري. يعني ماذا ملكة الموت الاختياري؟ شنو قلت شيخنا؟
تقصدون موت قبل أن تموت هذه الرواية؟
نعم.
تقصدون هذه الرواية موت قبل أن تموت؟
لا لا، هذا مطلب ودو مطلب عرفان.
يستطيع أن يميت نفسه.
وهو أن العارف يستطيع أن يخرج روحه من بدنه باختياره. أنت تخرج روحك من بدنك اضطرارا وقهرا، لكن هذا لدرجة سيره وسلوكه إلى الله يقدر يجرد روحه عن بدنه، يفصلها ورجعها. أنت تشوفه تقول ميت ورد رجعها. يقول هكذا، يقول سماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في نقله عن الشهيد السعيد سماحة آية الله السيد مصطفى الخميني رضوان الله عليه، ينقل عن الشيخ بهجت في كتاب كتيب محاضرة للشيخ مصباح حول الشيخ بهجت آية الله رضوان الشيخ بهجت رحمه. يقول ينقل بهذا السند، يقول الشيخ بهجت عنده ملكة الموت الاختياري. يقول الشيخ مصمع أنا فلسفيا ما أستطيع أثبت هذا الشيء، يعني عقليا كيف أثبت أن شخص عنده قدرة يخرج روحه ورجعها؟ أنا ما متعقل منها. لكن الذين ينقلون ثقة، ما هذا تحقيقه بعد في الثناء في الله؟ هذه مطالب عميقة في العرفان، الثناء في الله وفي ذات الله، في له منازل السائرين ومنازل الواصلين، السير والسلوك إلى الله والوصول إلى الله، عندنا سالك وعندنا واصل. أذن ويقولون يقولون هم هذه هم خذها، هذه هم خذها، بس تمو إن شاء الله على كل حال يقول يا مسلك سيد علي القاضي عنده طبقات في طلاب الدارسين عنده عرفان وغيره. الشيخ بهجي تلعن من الطبقة الأخيرة يعني من طلاب السيد علي القاضي رحمة الله عليه. وهذه الحادثة أنا سمعتها من حفيدة، كنت زائر السيد جواد الشيخ استغني ممثل آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله، إذا أزوره في شخصيات عرفني. قال شيخنا تعرف هذا؟ قلت والله ما أعرفه. قال هذا حفيد السيد القاضي. قال هو تركي، ما يحكي تركي، يحكي عربي عراقي، عايش بلندن، كان جاي زيارة. يقول أنا شهدت وفاة عمي، عمي توفي اللي يصير ابن السيد علي القاضي. يقول هذا الكلام، يقول رحنا ندفنه. طبعا السيد القاضي إليه مقبرة ضمن شام زائر القبرة ضمن مقبرة المقبرة الغريب. يقول قلنا للدفان انزل وأدخل عمي وأدفنه إلى جوار، يقول عمي، يقول أبوي كان يقول إلى عمي إلى الدفان نزل أخوي بجوار والدي. قال لي بلي هاي الأمس دافنين. قال لي أقول لك ادفن أخويا يا موالدي، شبيك أنت؟ والدي صار لنا 38 سنة دافني، صار الدرس عراقي زين. قال بلي هاي حتى صبغ لحيته موجود بيه للتو دافني. السيد على القاضي كان غفطري كأنه تو دافني، واضح ولا؟ فالشاهد الآن في هذه الجلسة، وطبعا النقولات كثيرة قد تكون صح غير صح، أنا مو هم اتجاهي عرفاني يعني، بس ما كلتوا هاي الأمور. فكان ينتظرون السيد القاضي في المسجد في الدرس، فواحد قال الشيخ بهجت أنت وين وصلت؟ أخبرنا عن السيد القاضي. قال الآن خرج من بيته، الآن دخل سوق الحويش، الآن يفتح الباب. السيد القاضي فتح الباب، فقال له السيد القاضي: يا شيخ محمد تقي، أنت اليوم وصلت إلى مرتبة عالية، هذه مقامات على كل حال أنا ما أفهم فيها، إن شاء الله تتفهم فيها. خوف ثانيا، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما معنى حياة الشهداء؟ قال بعضهم المراد بحياة الشهداء ليست الحياة الحقيقية، وإنما الحياة الاعتبارية، يعني حياتهم في قلوب الناس موجودة. يا جميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أحياء، أحياء، الشهداء أحياء بمعنى ماذا؟ إنهم أحياء في قلوب الأمة وفي حياة الناس وفي قلوب الشعوب. إن قلت هذا قلنا هذا خلاف إنصافا، خلاف ظاهر، خلاف ظاهر الآية، لأن الآية قالت يرزقون، الله يرزقهم، ثبتت لهم أمور نفسانية بعد غير الرزق، فرحين بما آتاهم الله، فرحانين. إذن هذه حياة حقيقية وليست حياة اعتبارية، واضح ولا؟
عند ربهم يعني مختصرة، والطريق والصرف خلاص الآخر يعني.
الآن يعني ماذا عند ربهم؟ هذا بحث آخر. احنا شاهدنا الآن أن نثبت حياة يعني فيهم روح، احنا الآن نريد نثبت إن البدن إذا راح الروح تبقى، أذن؟ أما الروح تبقى عند الله أو عند الناس هذا شيء آخر. هذا الذي قال لا، أصلاً حياة ما موجودة، حياة اعتبارية، حياة في القلوب. نحن نقول هذا خلاف الصفات التي ثبتت لهم. الآن نقرأها، وهذه الآية تحتاج إلى محاضرة أو 10 محاضرات، هذه محاضرة فقط في المقطع الأول، محاضرة كامل ساعة كامل، محاضرة كتب لكم محاضرة فيها، فيها نكات تفسيرية ما شاء الله، راجع تفسير الميزان. ثانيا قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللي يدفع هذا الإشكال أحياء في قلوب الأمة، الله يقول أحياء عند ربهم، ما قال أحياء في قلوب الأمة. إذن هذا المعنى الذي تذكره أجنبي. بعد لاحظ ماذا ثبت لهم: أولا الحياة، ثانيا الرزق الله يرزقهم، ثالثا أمور نفسانية، فرحين بما آتاهم الله من فضله، بعد ويستبشرون، يستبشرون هاي يدل على الاستمرار، ما قال واستبشروا، ما قال فرحوا، فرحين هاي يدل على الاستمرار، يعني إلى الآن هم أحياء، إلى الآن الشهداء أحياء، استمرار. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني كل ما ناس يلحقونهم يستبشرونهم. يقول صراحة الآية في الدلالة على حياة الشهداء غير قابلة للإنكار، فإنها تقول إنهم أحياء أولا ويرزقون ثانيا، وإن لهم آثار نفسانية يفرحون ويستبشرون ثالثا. الآن رد الإشكال الحياة الاعتبارية، قال وتفسير الحياة بمعنى بالحياة في شعور الناس وضمائر الناس وقلوب الناس وفي الأندية، يعني المحافل، منادي الرياضي الأندية يعني المحافل، وفي الأندية والمحافل عطبيان. هذا تفسير مادي للآية مخالف لما ذكر للحياة من الأوصاف الحقيقية. ما هي الأوصاف الحقيقية؟ فرحين، يستبشرون، إلى آخره. الآية الثالثة قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هنا ماضي، حاق بهم سوء العذاب، الآن بيجي كل فعل مضارع، والفعل المضارع مثل ماذا؟ الاستمرار والبقاء يعني إلى الآن الله يعذبهم. لاحظ الآية النار يعرضون عليها، ما قال النار عرضوا عليها، النار يعرضون عليها، لا زالوا يعرضون عليها غدوا وعشيا الصباح والليل باستشار ساعة 24 ساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول وجه الاستدلال بالآية على المقصود واضح، ما هو المقصود؟ بقاء الروح. وين الوضوح؟ فعل المضارع يدل على الاستمرار، يعني روحهم باقية. الرابع بسبسك، خلها بعدين من بسبسها بجاوب عليها. الرابع إنه ما في وقت. قال تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه سالفة منه حبيب النجار في سورة ياسين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهم قتلوا حبيب النجار، بحطروا ما خلوه قتلوا. القرآن يقول قال يا لما شاف أجر في الآخر قال يا ليت قومي يعلمون بما رزقني ربي، يعني روح باقي. يلا لاحظ الآية قال تعالى قيل ادخل الجنة يا حبيب النجار قال له مؤمن آل
فرعون
في أذنه، هذا مو مؤمن آل فرعون لا تخلطنا أنا نايم ساعتين لا تخليني بال، هذا مؤمن آل ياسين، في مؤمن آل ياسين وفي مؤمن قريش وفي مؤمن آل فرعون، هذا مؤمن آل ياسين. المخاطب لقوله ادخل الجنة والقائل لما والقائل لما ذكر بعده يعني بعد دخول الجنة من التمني يا ليت قومي يعلمون هو مؤمن آل ياسين، ومكتوب واسمه حبيب النجار كما ورد في الروايات. هذا يقولون شنو هذا دليل على عدم رسمتي يا مولانا، وقصته معروفة والآية تدل على أنه باق حبيب النجار مؤمن آل
ياسين
على أنه باق بعد الموت يرزق في الجنة ويتمنى أن يعلم قومهم بما رزق من الكرامة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.